اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر السادس، وهو اعتبار المماثلة في التغسيل بين المغسل والمغسل. فلو كانت الميتة والمتوفاة امرأة، لابد أن تكون المغسلة هي امرأة، فلا يصح للرجل أن يغسل المرأة حتى وإن كان من وراء الثياب، لا علاقة لنا بمسألة النظر. كذلك أيضا لو كان المتوفى هو رجل، فلا بد أن يغسله رجل، ولا يصح للنساء أن تغسل الرجال، وإن لم يستلزم محذور النظر أو ما شاكل ذلك. فما هو الدليل على اعتبار المماثلة؟ قال المصنف: الدليل على اعتبار المماثلة هو عبارة عن مجموعة من الأخبار، طائفة من الأخبار، مخبر طائفة من الأخبار. حاصل هذه الطائفة أنها تدل على أنه يجب دفن الميت بلا تغسيل إذا فقد المماثل أو المحارم، كما سيأتي بعد ذلك في المحارم. فلو فرضنا أن امرأة توفت ولا يوجد مماثل لها من النساء ولا توجد لها محارم، الشارع قال ادفنوها بلا تكفين، ادفنوها بلا تغسيل. وكذلك العكس، لو كان المتوفى رجل ولم يوجد رجال ووجدت نساء، قال الشارع لا تصل النوبة إلى النساء، إنما يسقط التغسيل. فنقول هذه الأدلة واضحة على شرطية اعتبار المماثلة، وإلا لو كانت المماثلة ليس بشرط فيمكن امتثال الواجب بأن تأتي النساء وتغسل الرجال أو العكس. فهذه الروايات الدالة على ذلك واضحة الدلالة في اشتراط المماثلة. من هذه الأخبار الدالة على ذلك صحيحة الحلبي الواردة في صفحة 520 من الوسائل الجزء الثاني. خب، هكذا الرواية: محمد بن علي بن الحسين، من هو ده؟ الشيخ الصدوق، بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. هذا عبيد الله بن علي نفس الحلبي، لنقول دائما الحلبي الحلبي الحلبي، عادة ما يعبر عنه بالحلبي، الآن في الرواية مذكور اسمه عبيد الله بن علي الحلبي. وبمراجعة مشيخة من لا يحضره الفقيه، حيث أن الشيخ الصدوق ذكر طرقه إلى ماذا؟ إلى الرواة. فطريق الشيخ الصدوق إلى عبيد الله بن علي الحلبي تام بمراجعة ماذا؟ بمراجعة مشيخة الصدوق فيما لا يحضره الفقيه. فلاحظ، خب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله، من هو اللي سأل من؟ قد يقال هذا إرسال عن الحلبي، يقول عن أبي عبد الله أنه سأله، بيش يقول سألته، بيش أن سأله
أبي عبد الله،
يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة، من اللي سأل من؟ قد يقال أنه الحلبي هنا غاية ما يقال أن شخص سأل، خب هذا فهو ماذا؟ سأله شخص، هل كان هذا بمحضره؟ هل ظاهر الرواية أنه كان بمحضره؟ ليش ما قال سأله رجل؟ سأله شخص.
قال سمعت من رجل.
ليش قال إنه سأله عن المرأة؟ ليش ما قال سئل عن المرأة؟ سأله عن المرأة، من اللي سأل ده؟ مثلا تأملوا، هل هذه الرواية فيها أضمار؟ تقطيع قبيلتان، تقطيع مشكلة، في النتيجة يصير رواية فيها أضمار. يعني الآن السؤال، هنا السؤال بأنه من هو السائل؟ هل السائل هو نفس عبد الله عبيد الله نفس الحلبي يعني هو السائل؟ أو أن السائل شخص آخر؟ الحلبي ينقل ماذا؟ ينقل عن الشخص الآخر أنه سأل الإمام. خب إذا كان نفس الحلبي ما هو السائل، فيأتي بعد، هل أن الحلبي كان موجود أو كان غير موجود في الواقعة؟ إذا كان موجود يحتاج إلى دليل، وش الدليل أنه كان موجود في الواقع؟ ما في أمارة في الرواية أنه كان حاضر، ما قال، كان يقول ماذا سئل، فأي سئل يعني قطعا أنه سئل، يقول سأله عن المرأة، من اللي سأل؟ فتأملوا هذا التعبير، هل هو إضمار أو ليس بإضمار؟ لا، إذا سئل يعني قطعا، يعني أنه يحرز حصول السؤال، يحرز حصول السؤال والجواب. مثل أقول سئل الفقيه عن كذا، يعني أنا أحرز وأجزم بماذا؟ بحصول سؤال والفقيه مثلا جاوب. فتأملوا في التعبير. خب، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، ماذا قال؟ قال تدفن كما هي بثيابها. واضح؟ فإذا الرواية تدل على أنه المرأة لا تغسل مع فرض ماذا؟ لا يوجد محرم ولا نساء، حتى لو وجد الرجال. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، يعني ليس مع النساء رجال، قال يدفن كما هو بثيابه. خب، إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على هذا المطلب. خب، ما في شيء في المطلب، هذا الرواية والتطبيق هذا قرأناه يعني تقريبا، في شيء في القراءة التطبيق؟ قال وأما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية التي قرأناها. خب، المطلب السابع استثناء من هذه القاعدة. المطلب السابع والمطلب الثامن كلاهما يتعلقان بالاستثناء، أو هم المطلب الآتي أيضا، المطالب الباقية كلها استثناء من قاعدة المماثلة، المطالب الآتية كلها استثناء من قاعدة المماثلة في التغسيل. ويذكر ثلاث موارد، المورد الأول الزوجين، المورد الثاني الطفل، المورد الثالث ماذا؟ الشهيد. إذن ثلاث موارد تستثنى من قاعدة المماثلة، بل المورد الثالث كما سيأتي أصلا ماذا؟ أصلا قد يقال أصلا كما سيأتي أصلا لا يحتاج إلى غسلين كما سيأتي تحقيقه. خب، أما المطلب الأول وهو استثناء الزوجين، ما استثناء الزوجين؟ يعني يجوز للزوج أن يغسل الزوجة وكذلك العكس مع عدم وجود المماثلة كما هو واضح، فيكون هذا استثناء من قاعدة المماثلة، مع أن الميت مرأة لكن نقول يجوز للرجل أن ماذا؟ أن يغسلها إذا كان زوجا.
مع اشتراط عدم وجود المماثلة
لا، مطلقا يجوز، ما بلا شرط، يجوز استثناء من قاعدة المماثلة أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذا العكس. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك أمران، الأول معتبرة الحلبي. خب، هذه الرواية واردة في صفحة 529. في الاصطلاح المعتبر غير الصحيحة، في الاصطلاح إذا عبروا بالمعتبر اصطلاحان، غير ماذا؟ غير الصحيحة. خب، المراد من الرواية المعتبرة هي تلك الرواية التي فيها بعض الأشخاص محل كلام في إثبات وثاقتهم، وإنما يكون توثيقهم من جهة القواعد العامة وليس من جهة التنصيص على وثاقتهم. متفتين؟ إذا كان عندنا سند في سلسلة أشخاص، إذا كان السلسلة موثقين بنص الرجالي فيقال صحيحة، إذا كان كلهم إماميين يعني، أو إذا كان أحدهم غير، إذا كان أحدهم غير إمام يقال موثقة. أما إذا كان بعض أحد الرجالات السند فيه بحث، فيه نقاش، إنما توثيقه لا يكون بنص الرجالين، إنما بالقواعد العامة كالمشايخ الثلاثة وما شاكل ذلك، يعبر عن هذه الرواية بتعبيرات، تارة يعبر بالمصححة، شفت المصححة، تارة يعبر بالمصححة وتارة يعبر بالمعتبرة. خب، وش الفرق بين المصححة والمعتبرة إذا جعل بينهما فرق؟ المصححة يعني بعض رجالات السند إنما يكون توثيقهم عن طريق عام وهو إمامي فيقال مصححة في قبال الصحيح. وإذا كان أحد رجالات السند يمكن توثيقه بقاعدة عامة لكنه مو إمامي فما يعبر مصححة، يعبر معتبرة. تفتين؟ إذن فرق بين المعتبرة والمصححة، يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة. يشتركان في أنه بعض رجالات السند لا توثيق له خاص من كلام الرجاليين، ما في توثيق خاص له، هي الجهة المشتركة. فإن كان إمامي ووثقناه بطرق عامة يسمى مصححة في قبال الصحيحة، وإن كان غير إمامي فطحي عامي ويوجد طريق عام إلى توثيقه في مقابل الموثقة ماذا يقال؟ معتبرة. هذه يسمونها معتبرة في مقابل المصححة. في بعض الإطلاقات لا، يعبرون بالمعتبرة بما يشمل المصححة. متفتين؟ في بعض التعبيرات يطلق المعتبرة بما يشمل المصححة. يعني شو ما هو معنى المعتبرة حينئذ؟ كل رواية في أحد رجالات سندها شخص لا توثيق له خاص من كلام الرجاليين، لكن يمكن توثيقه بطريق عام سواء كان إمامي أو غير إمامي، فيعبر بالمعتبرة، ما يقول معتبرة ومصححة. بتفتين هالإطلاق؟ في إطلاق ثالث للمعتبرة، هي كلها استعمالات. يطلق المعتبرة بمعنى كل رواية معتبرة حتى وإن كانت صحيحة. فكم إطلاق عندنا للمعتبرة؟ ثلاث إطلاقات. إطلاق للمعتبرة كل حديث حجة سواء كان صحيح أو سواء كان مصححة أو معتبرة، بيقول بالمعنى الأخص، هذا الإطلاق. إطلاق ثاني معتبرة في قبال ماذا؟ في قبال الصحيح. وإطلاق ثالث معتبرة في مقابل المصح مصححة. خب هنا عبر بعضهم ما يروح العمان على الإصطلاحات، خب هنا عبر بالمعتبرة. لماذا عبر بالمعتبرة؟ شوف الرواية، لو لاحظنا الرواية فإنه يوجد فيها إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لا طريقة لا نص على توثيقه من كلام الرجاليين المتقدمين، صحيح؟ إنما يكون توثيقه بالطرق العامة، كثيرة طرق عامة كثيرة تدل على توثيقه، فحينئذ لا إشكال في وثاقته مع كونه إمامي. فبعضهم يعبر عنه بالمصح بالمصححة، تفتين؟ وبعضهم يعبر عنه بالمعتبرة. بلي، والمصنف الضار أنه لا يراعي هذه الاصطلاحات في الكتاب، لأنه في مطالب كثيرة مرت فيها إبراهيم بن هاشم يعبر بالصحيح بالصحيحة. واضح؟
من
يعبر عنها بالصحيحة، نعم. فبعضهم لا يلتزم بالاصطلاح، التفتين. إذن هذه الاصطلاحات موجودة في كتبهم، ولا تلاحظ بعض الكتب يقال مصححة فلان أو يقال معتبرة فلان، يقال صحيحة فلان ومعتبرة فلان. نعم، في العلم الحديث. واضح. أما هنا الظاهر في كلمات المصنف أن المعتبرة مو جاي يستعمل اصطلاحات لا في المعتبرة ولا في الصحيح، يتساهل كثيرا في هذا في الإطلاقات. على أي حال، هذا فقط كانت تعليقا أنه لماذا عبر بالمعتبرة. خب هذه الرواية، إذن ما هو بحثنا؟ نريد أن نثبت جواز أن الزوج يغسل الزوجة والعكس. خب يقول عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سؤل، شوف سؤل يعني يقطع بالسؤال، أنه بخلاف ذلك سأله، فهذه فيها قلنا محل كلام محل بحث، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، ما في إلا النساء، قال تغسله امرأته، فدلت الرواية على أن الزوجة تغسل الزوج. خب إن كان له، خب إن كان له ماذا؟ إن كان له يعني نعم، وتصب النساء عليه الماء صبا، ما في إشكال، الصب مو تغسيل، واضح؟ هذا ليس بتغسيل. وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها، فالرواية دلت على وجوب التغسيل، ما لنا علاقة بخصوصيات تفصيلات يدخل تحتها وكذا، ما لنا علاقة الآن، واضح؟ كلامنا في أصل ثبوت التغسيل. إذن هذه الرواية تدل على أن الزوج له أن يغسل الزوجة والزوجة لها أن تغسل الزوج بلا إشكالين.
ما
تثبت مدعى
أنه مع
فرض
مع فقد
مما؟ لا، مو مع فرض، استثناء.
هم من يغسله؟
لا.
لها فرض السؤال.
فرض السؤال ما قيد الجواب كما أشرنا كثيرا. شوف الإمام يقول هاي سؤال يسأل، القيود التي يذكرها السائل في السؤال ليس 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 مأخوذة في الجواب إلا بناء على أن القدر المتيقن في مقام تخاطب كما أشرنا سابقا. ناخذ الجواب الإمام، قال سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته. جواب الإمام يستفاد منه أنه ماذا؟ أنه الزوجة لها أن تغسل الزوج،
بقيد زائد.
هذا القيد زائد مصاب من قيد السؤال. قلنا فيما سبق بأنه في بحث هل أن السؤال هل القيود المأخوذة في سؤال السائل تقيد إطلاق جواب الإمام أو ما تقيد؟ إن قلنا بالقدر المتيقن في مقام التخاطب فحينئذ كما يبني عليه بعض فحينئذ لا ينعقد الإطلاق. أما لو أنكرنا ذلك فيكون حينئذ يمكن أن نتمسك بجواب هاي قيد من السؤال من السائل. القيد من السائل لم يأخذه الإمام في مقام الجواب فحينئذ يتمسك بإطلاق جواب الإمام. وفي المرأة أوضح بعد يقول وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. واضح؟ إذن في بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفرض الثاني وهو أنه الزوج يغسل زوجته لا إشكال أنه بعد مو سؤال. واضح؟ الإمام ابتداء هو الذي قال وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. واضح؟ ما العلاقة الآن هي يدخل يده تحت قميصها كيفية؟ ما العلاقة بالكيفية؟ واضح؟ خب هذه الرواية تدل على هذا المطلب. خب ولهذا قال وأما وجه استثناء الزوجين فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال تغسله امرأته أو ذو قرابة سيأتي إن شاء الله في المحارم بحث المحارم. وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. يقول كم انتهى الكلام في الدليل الأول. يقول كما ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضم دلالة التقرير. كيف؟ وش قصد هذا الدليل؟ شوف التعبير كما ويمكن التمسك في الجملة مو بالجملة في الجملة قال بصحيحة الحلبي السابقة. يا صحيحة السابقة هذه الثالثة سأله عن المرأة بعد ضم دلالة التقرير. كيف هذا دلالة التقرير في الجملة؟ أحد فكر أحد كذا مر عليكم لو أمر تقرونها يعني تأملتون فيها العبارة خب بيان ذلك. السائل ماذا سأل؟ السائل سأل الإمام الصادق سلام الله عليه وكان حاصل سؤاله التفت أنه امرأة ماتت في السفر وليس معها ذو محرم وليس معها نساء. إذن امرأة ماتت وليس معها نساء وليس معها ذو محرم. ماذا أجاب الإمام؟ قال تدفن كما هي بثيابها. حينئذ نقول السائل من خلال السؤال مرتكز في ذهنه أنه لو وجد ذو المحرم فإنه يجوز التغسيل. إنما يسأل عن الفرض الذي لا يوجد فيه نساء ولا ذو محرم. إذن مرتكز في ذهن السائل أنه لو وجد ذو محرم فإنه له أن يغسل. تفتين؟ والإمام سكت عن ما هو مرتكز في ذهن السائل وأقره على ذلك ولم يرجع الارتكاز، حيث الإمام سلم بهذا الارتكاز وقال صحيح فرض سؤالك جيد، لكنه إذا انتفى ذو المحرم وإذا انتفى النساء فإنها تدفن بلا تغسيل. فالإمام في الجواب قرر ما في ذهن السائل ولم يردع ولم يبين له خلاف ذلك. ومن الواضح جدا أن الرجل بالنسبة إلى المرأة من المحارم، بل هو أقرب المحارم. محرم وليس بمحرم، ما معنى المحرم؟ كل شخص يجوز له أن ينظر إلى الأخرى بنسب أو ماذا أو مصاهرة كما درسنا في الرسالة العملية وفي اللمعة الدمشقية. واضح؟ إذن المحارم لا إشكال ولا شبه أن الزوج من المحارم، بل هو أقرب المحارم إلى المرأة لأنه يجوز له النظر إلى جميع جسد المرأة بخلاف باقي المحارم. إذن إذا كان الزوج من المحارم فمرتكز في ذهن السائل أنه إذا وجد أي شخص من المحارم فحينئذ يجوز له التغسيل، والإمام أقره على ذلك. وإنما قال في الجملة لا بالجملة، لأن غاية ما يستفاد من صحيحة الحلبي إذا توفت من؟ المرأة. فالزوج حينئذ يجوز له أن يغسل زوجته، لأن السائل فرض أن المرأة قد ماتت. فما هو مرتكز في ذهن السائل أن ذو المحارم لهم أن يغسلون المرأة، يعني الزوج له أن يغسل المرأة. ولا يمكن استفادة العكس، أنه إذا مات الزوج فالزوجة له أن تغسل، لأن فرض السائل وما هو مرتكز في ذهن السائل أنه إذا ماتت المرأة فذو المحرم يجوز له ماذا؟ التغسل. للعكس، السائل لما سأل سؤال عكسي، لو سأل سؤال عكسي أيضا لاستفدنا بالجملة لا في الجملة. شوف العبارة، يقول كما ويمكن التمسك في الجملة، يعني من جهة مو من جهتين، ما نستثني الزوجين، نستثني الزوج بالنسبة إلى الزوجة، بصحيحة الحلب السابقة بعد ضم دلالة التقرير.
العكس أيضا بأنه في جواب الإمام قال أنه
لا، في بعد الإمام يقول وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ما قال ذو المحارم، تفتين ذو المحارم إنما فرضه في الأول لا في الثاني. شوف يقول الإمام قال تدفن كما هي في ثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه، حيث يذو المحارم ما مذكورة في العكس، إنما مذكورة في الزوج مع الزوجة. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب مهم، حاصل هذا المطلب، دخل المصنف في هذا المطلب بهذا السؤال: هل يجوز للزوج أو الزوجة أن تنظر إلى عورة الزوجة أو الزوج؟ كل واحد بالعكس. فالزوج هل له أن ينظر إلى عورة زوجته، وكذلك العكس بعد الوفاة وبعد الموت أو لا؟ مسألة مهمة، تظهر الثمرة لو أراد أن ينظر إلى العورة، لو أراد أن يغسل، فإن قلنا بجواز النظر لا يحتاج أن يغسل من وراء الثياب، بخلاف التغسيل في المماثل لابد أن التغسيل كما هو واضح لابد أن يكون من وراء الثياب، لا يجوز النظر إلى عورة الميت لا يجوز النظر إلى عورته، ولهذا المغسل لابد أن يغسل من وراء الثياب. خب، إذا قلنا أن الزوج يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته والعكس، لا نحتاج إلى هذه المؤنة بأن يجعل ماذا؟ بأن يجعل حاجزا أو ما شاكل ذلك. فهل يجوز النظر أو لا يجوز النظر؟ المصنف يقول بل يجوز النظر، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر، كما في حالة الحياة يجوز، في حالة الوفاة يجوز. واستدل على ذلك بدليل، لكن هذا الدليل يعني روح المطلب دليل، يرجع إلى تقريبين، إلى دليلين يعني نقدر نقول، لكن روح المطلب واحد، وهو إثبات أن العلقة الزوجية باقية، هذا أصل المطلب. إذن لو سئلنا وقيل لنا هل يجوز النظر إلى عورة الآخر، الزوج ينظر إلى عورة الزوجية، نقول نعم. لو سأل لماذا، نقول لبقاء العلقة الزوجية، انتهى الكلام. خب، كيف نثبت بقاء العلقة الزوجية؟ هنا بحث، كيف نثبت بقاء العلقة الزوجية بعد الوفاة، مع أن الوفاة قد يقال مثل الطلاق توجب ماذا؟ البينونة وزوال العلقة الزوجية، فكيف نثبت بقاء العلقة الزوجية؟ المصنف يقول نستطيع أن نثبت ذلك بدليلين، بتقريبين، بدليلين نثبت بقاء العلقة الزوجية. وإذا أثبتنا بقاء العلقة الزوجية تحقق موضوع جواز النظر. الدليل الأول: التمسك بمجموعة من الروايات الدالة على ترتيب آثار الزوجية. التفت، الزوجية لها آثار، والأشياء تعرف بآثار في آثارها، صحيح؟ أنت كيف تستدل على الشيء؟ إما أن تستدل عليه بالمباشرة تشوف النار، أو تستدل عليه بالآثار. هنا نستدل على بقاء الزوجية بالآثار. ما هي آثار الزوجية؟ آثار جواز اللمس، ماذا؟ جواز التغسيل. جواز التغسيل هذا محل كتاب، مو من أحكام الزوجية. نقول جواز اللمس، جواز النظر، جواز التقبيل. تقبيل يعني مو الاستمتاع، التقبيل. إذن عندنا مجموعة من الآثار. هنا هذه الآثار دلت الأدلة الخاصة على ثبوتها في حق الزوج مع زوجته إذا توفت. من هذه الروايات نستدل بثبوت الآثار على وجود المؤثر، وهي الزوجية. فنستدل على بقاء الزوجية بما دل على ثبوت الآثار من جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء أو ما شاكل ذلك. هذا الدليل الأول، وهو محل تأمل. فتفكر، هذا الدليل محل إشكال فتأمل. الدليل الثاني، التمسك بالاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الزوجية. وإذا نريد نضيق الدائرة في سؤالنا، استصحاب جواز النظر، نقدر نثبت استصحاب بقاء الزوجية حكم وش؟ بقاء حكم وضعي، أو استصحاب جواز النظر حكم ماذا؟ تكليفي. ولكي أختصر أبين استصحاب جواز ماذا؟ جواز النظر. وبنفس البيان بالضبط يثبت استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء الزوجية على فرخ سنشير إليه. لكن أنا أطبق البحث كله في جواز النظر، وأنت نفس المطلب طبق على بقاء الزوجية بلا فرقين. وبيان الاستصحاب أن يقال قبل أن تموت الزوجة كان يجوز للزوج أن ينظر إليها. متمثل بالعكس، يجوز. أنا من جهة بالعكس، هم الزوج إذا توفى كانت الزوجة يجوز أن ينظر إليها، بس أنا من باب التمثيل من جهة واحد أمثل. خب، وش قلت أنا؟ إذا ماتت الزوجة كان يجوز النظر للزوج في حال الحياة. الآن توفت، جاء إسرائيل وقبض الروح. خب، فحينئذ نشك، الزوج يشك، يقول هل يجوز لي أن أنظر إلى عورة زوجتي أو لا يجوز؟ أقول أستصحب بقاء الجواز الثابت في حال الحياة إلى ما بعد الوفاة. استصحاب سهل يعني، ما في شيء، صحيح؟ خب، هذا الاستصحاب استصحاب في شبهة حكمية، لأنه نسألك أيها الزوج، لماذا تشك بعدما توفت الزوجة أنه يجوز لك النظر إلى عورتها أو ليش تشك؟ يقول أشك لأنه لا أدري هل الشارع جوز وجعل جواز النظر للمرأة بعد الوفاة أو لا. فيكون الشك في شبهة، شبهة حكمية. فحينئذ هذا الاستصحاب قد يقال متوقف على صحة إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما هي كررنا المطلب، نكرره بعد مرة ثانية. أما لو قلنا بأحد مقالتين أشرنا إليهما سابقا، إما أنه أصلا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أصلا لا يجري لأن دليل الاستصحاب ناظر إلى الشبهات الموضوعية، إلى الوضوء وما شاكل ذلك، فلا دليل على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لا يصح هذا الاستصحاب. إذا بنينا على أن الاستصحاب ليس حجة في إثبات ماذا وفي موارد الشبهة الحكمية، ليش؟ لعدم المقتضي، دليل الاستصحاب لا يجري في موارد الشبهة الحكمية، فهذا الاستصحاب لا يجري. أو قلنا لا، أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري في نفسه، ودليل الاستصحاب يثبت الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنه دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية له معارض. تذكرون بحث السيد الخوئي له معارض دائما في جميع الشبهات الحكمية الاستصحاب له معارض، فيسقط مو بسبب عدم المقتضي، بسبب وجود المعارض. خب ما هو المعارض؟ نقول استصحاب بقاء المجعول يعارض استصحاب عدم الجعل الزائد. خب كيف؟ ذكركم لو نسيتون. خب أكيد يعني ذكرت أو نسيتون نفس الشيء. لا ذكركم لأن هذا مطلب سيار. خب عندنا دائما في استصحاب في الشبهات الحكمية يوجد تعارض بين استصحابين، استصحاب يسمى بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. كيف؟ نقول هذا الاستصحاب الأول. ما هو الاستصحاب الأول؟ الزوج يقول هكذا التفت، هي يسمونه استصحاب بقاء المجعول. وش بقاء المجعول؟ بعد درسنا في الأصول عندنا جعل وعندنا مجعول، لكن ما عندنا قلم. استصحاب بقاء المجعول، ما استصحاب بقاء المجعول؟ الزوج يقول هكذا، يقول يوم قبل يوم كانت الزوجة موجودة في حال حياة كان جواز النظر فعلي ثابت بلا إشكال، مو فقط جعل بل المجعول متحقق، فكان جواز النظر فعليا، فأستصحب استصحاب فعلية جواز النظر إلى ما بعد الحياة. استصحاب فعلية جواز النظر إلى ما بعد الحياة. وين؟ اسمع له ما تسمع.
فعلية جواز النظر إلى ما بعد الحياة.
خوف. استصحاب فعلية جواز النظر إلى ما بحياتين، هكذا الزوج يقول زوجتي كانت قبل ساعة يجوز النظر إلى عورتها، الآن توفت، فيقول هل يجوز النظر؟ لا، يبكي ويستصحب، يقول استصحب بقاء جواز النظر. خب هاي استصحاب بقاء المجعول، واضح؟ هاي استصحاب الأول. يقول هذا الاستصحاب الأول ما هي نتيجته؟ ما هي النتيجة؟ جواز النظر. هذا نقول الاستصحاب الأول استصحاب بقاء المجعول. وش استصحاب بقاء المجعول؟ يعني استصحاب فعلية جواز النظر إلى ما بعد الحياة. ما ندرس فلسفة احنا؟ هي مو فلسفة. الاستصحاب الثاني ما هو؟ الاستصحاب الثاني ماذا يسمى؟ الاستصحاب الثاني يسمونه استصحاب عدم الجعل، مو المجعول، عدم الجعل الزائد. كيف عدم الجعل الزائد؟ يقول قبل أن تأتي الشريعة، قبل ماكو شريعة، لا في جواز النظر على المرأة في حال الحياة ولا جواز النظر على المرأة في حال الوفاة قبل ما تأتي الشريعة، صحيح؟ بعد ما جاءت الشريعة يدور الأمر بين شيئين، بين جعلين، إما جواز، هي جواز النظر إما في حال الحياة فقط، أو لا في حال الحياة زائد في حال الممات. نعم قبل الشرع، قبل ما يصير الإسلام أصلا ماكو جعل، لا في جعل أصلا، لا جواز النظر للرجل ولا جواز النظر، ما في جعل أصلا، لا في جعل، لا وجوب صلاة ولا شيء، ما في جعل أصلا. بعد ما جاء الشارع وصار جعلون، نعلم بوجود جعل، هذا الجعل وهو جواز النظر إما أنه في حال الحياة، وهذا الأقل، وإما الأكثر في حال الحياة والممات، هذا هذا الأكثر. أين الزائد؟ في حال الممات. ما هو القدر المتيقن؟ حال الحياة. على كلا الاحتمالين حال الحياة مجعول جواز النظر، والمشكوك ما هو؟ في حال الممات الزائد، نستصحب عدم الجعل الزائد، لأن شعر لم يجعل جواز النظر في حال الممات، وهو استصحاب لعدم الجعل الزائد. أن استصحاب عدم جواز النظر في حال الممات. هذا دائما هذا التعارض في كل الاستصحابات والشبهات الحكمية. في كل موارد الاستصحاب والشبهة الحكمية يحصل تعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب على ملجأ الزائل. ليش يصير تعارض؟ نتيجة تخافت فيها. بناء على الاستصحاب الأول يجوز النظر في إلى ما بعد الحياة، بناء على الاستصحاب الثاني لا يجوز النظر، فيحصل تعارض. فهذا الاستصحاب يجري، أدلة الاستصحاب تجري، لكن وش فايدة فيها؟ دائما مساوي في جميع موارد الشبهات الحكمية تحصل معارضة. وهذا الإشكال هو الذي ذكره من سيد الخوئي. فسيد الخوئي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا لعدم المقتضي، بل لوجود المعارض، لوجود المانع. فإذا قد يقال هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، تفتين، بناء على هذه النظرية، على هذه النظرية. واضح؟ المصنف التفت هذا المطلب الدقيق، يستشكل، يقول حتى لو سلمنا بالنظرية وأن استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، مع ذلك الاستصحاب يجري غصبا، يجري في الغصب، يجري. وتفتين؟ إذن حين المرحلة الأولى قلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري بناء على نظرية سيد الخوئي، لأن استصحاب في شبهة حكمية دائما يحصل تعارض بين بقاء المجعول وبين ماذا؟ عدم الجعل الزائد. يقول هذا الكلام لا يأتي في مقام هذا الإشكال، مع أنه شبهة حكمية لا يأتي، وهذا إشكال سيال على ماذا؟ على مدعى السيد الخوئي في جميع الموارد. التفت بيان الإشكال هو أنه الجعل، هي تقول جعل، هذا الجعل على قسمين، إما أن يكون جعل في حكم مورد حكم إلزامي، إما أن يكون بحثنا في حكم إلزامي، وإما أن يكون بحثنا في مورد الأحكام غير الإلزامية. فإما أن نتكلم عن حرمة وجوب، هذا حكم إلزامي، وإما أن نتكلم عن جواز استحباب كراهة إباحة بالمعنى العام في مقابل الإلزام. التفتين، إذا كنا نتكلم عن مورد إلزامي يأتي هذا الإشكال، بلي بناء على هذه النظرية صح. إذا كنا نبحث عن مسألة في حكم إلزامي نقول استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، إذا بنينا على هذه النظرية يعني، بل نسلم هالنظرية. لكن إذا كان محثنا ومورد حكمنا، مورد حكمنا هو استصحاب، هو استفرض حكم غير إلزامي، حكم غير إلزامي، فلا يأتي هذه الفكرة، كلام سيد الخوئي لا يأتي أصلا. إذا كان الحكم ترخيصي كلام سيد الخوئي لا يصح. لماذا؟ الحين بس في الآن دعوة، لماذا لا يصح؟ أن نكتفي ذلك أنه أنت قلت استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، يقول هذا يأتي استصحاب عدم الجعل الزائد، متى يأتي؟ يأتي في مورد إمكان الجعل، في مورد وجود جعل، فنشك أن هذا الجعل هل هو ضيق أو واسع، متفتين؟ فنقول المقدار الأقل محرز، الأكثر جعله مشكوك، فنستصحب، والجعل أمر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم الجعل الزائد. يقول هذا إنما يأتي في الشيء الذي يجعل، يقول الأحكام الترخيصية لا تجعل، لا تحتاج إلى جعل. هاي الدعوة، هاي النكتة، هاي المفتاح، الأحكام الترخيصية لا تحتاج إلى جعل، إن الذي يحتاج إلى الجعل هي الأحكام ماذا؟ الإلزامية. الشارع يجعل الكلفة، يجعل الوجوب، يجعل الحرمة، أما الحكم الترخيصي يكفي في عدم جعل الوجوب والحرمة، عدم جعلين يكفي عدم الجعل. الشارع إذا ما جعل وجوب، ما جعل حرمة، صار ترخيص، ما يحتاج أنه يجعل الترخيص. إحنا نقول المولى على الراسة، يقول لعبد ويش أجعل لك الإباحة، يقول لا ما جعلت لك الوجوب، خلاص. فالترخيص هو عدم جعلين. إذن إذا كان الحكم ترخيصي لا تأتي في هذه الفكرة، فلا يقال عندنا جعل وهذا الجعل يدور أمره بين الأقل والأكثر، وحيث أن الأكثر أمر جعل الأكثر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. يقول أصلا ما في جعل في المقام، فما تأتي استصحاب عدم الجعل الزائد. إذا ما جاء استصحاب بقاء المجعول يجري بلا معارض، لأن الذي عارض استصحاب بقاء المجعول ما هو؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. والمفروض أن عدم الجعل الزائد لا يجري في المقام، فيجري استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. واضح الفكرة؟ بالتالي نستطيع أن نقول، إشكال على السيد الخوئي، قل المصنف السيد الخوئي دعوى أخص من المدعى. قال السيد الخوئي أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية لوجود المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، ولم يفرق بين الحكم الترخيصي وغيره. وفي مقام الإشكال نقول لو سلمنا بكلامك وتنزلنا في ثلاث إشكالات كما أشرت سابقا لكم على هذه النظرية، لو سلمنا 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 كلامكم، في النتيجة نقول نقبلها في مورد الأحكام الإلزامية لا في مورد الأحكام الترخيصية. واضح؟ لكن هذا الإشكال لا يأتي أيضا على السير خوئي. ترخيصي جواز، وبحثنا في جواز النظر، بحثنا في جواز النظر، هذا بحث جواز، جواز جواز النظر حكم شنو؟ ترخيص. جواز النظر حكم مو إلزامي، ففي موردنا ففي المورد لا يصح الكلام سيد الخوئي.
اسم دعوة حرمة النظر،
لا ما يحتاج الذي له أثر جواز النظر، نبي نثبت جواز النظر، لا لبحثنا استصحاب عدم جواز النظر، عدم الجعل الزائد. واضح؟ قبل الشريعة ما في نظر، ملتفتين؟ فالذي هدى له ثمرة وفي باب الاستصحاب الجواز لا عدم الجواز. خب هذا الإشكال السيال محل إشكال، بس كيف كذا؟ ما أدري يأتي لما يأتي. ها؟ أسيد الشيخ الظاهر هكذا كلامه، يعني الظاهر كلامه هذا إشكال يتبناه. خب خلنا نقرأ عبارة. خب إلا ذكرنا كله يأتي في استصحاب بقاء الزوجية، لكن الفرق أن الزوجية حكم وضعي والاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية. نعم لا إذا شبهة حكمية أيضا يأتي الإشكال. واضح؟ لأنه شبهة حكمية الزوجية لا نعلم هل الشارع قال حكم ببقاء الزوجية حتى إلى ما بعد الوفاة أو لا، شبهة ماذا؟ حكمية مو شبهة موضوعية. خب وليس المراد من الشبهة الحكمية هو حكم مو موضوع، ملتفتين؟ استصحاب بقاء الزوجية شبهة حكمية، ما ندري الشارع هل بعد الموت أزال العلقة الزوجية أو ما زالت باقية، فيكون شبهة حكمية. قال وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟ نعم يجوز ذلك، إما لأن العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت، لأن الروايات تدل على جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء وذلك يفهم منه بقاء الزوجية، أو لاستصحاب بقاء الزوجية وجواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام في الشبهة الحكمية وعدم معارضته بأصالة العدم الجعل زبل الاستصحاب المذكور ياهو، يعني الاستصحاب في الأحكام جار حتى على المبنى المذكور لذكر السيد الخوئي لاختصاص المبنى المذكور بالأحل اختصاصي، هذا مو السيد الخوئي يقول باختصاصه، تفتين؟ هذا مو موجود في كلام السيد الخوئي، هذا إشكال على كلام السيد الخوئي. واضح؟ يعني لو سلمنا بكلامك أيها السيد الخوئي إنما يختص في الأحكام الإلزامية دون الترخيصية. يقول لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية، ليش؟ التي لا تحتاج هي الأحكام الترخيصية إلى جعل، فإنه فيها لا يعارض استصحاب بقاؤها، يعني بقاء ماذا؟ بقاء الأحكام يعني بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد، ومع التنزل استصحاب ما جرى كذا كذا نجري البراءة ما في إشكال، والبراءة تجري سواء كان شبهة حكمية أو شبهة موضوع، البحث في الاستصحاب يجري ولا يجري شبهة حكمية، أما في البراءة تجري بلا إشكال. يقول ومع التنزل والتسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل